التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد إمكانية التوصل لاتفاق جيد إذا كانت الأطراف الأخرى مستعدة للعودة إلى التزاماتها وإلغاء الحظر. نصر الله يرفض وضع حزب الله على لوائح الإرهاب ويقول إن المقاومة لن تتأثر. مسيرات شعبية حاشدة في عمان احتجاجا على اتفاق الماء مقابل الكهرباء بين الأردن وكيان الاحتلال. وبشرى زعيمية تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيراني إمكانية التوصل لاتفاق جيد وفوري إذا كانت الأطراف الأخرى مستعدة للعودة إلى التزاماتها وإلغاء الحظر. وشدد حسين أمير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على ضرورة وجود الضمانات القوية بعدم ترك أمريكا للاتفاق النووي مرة أخرى. ولفت إلى أن طهران ستحضر مفاوضات فيينا بحسن نية وجدية رغم نكث العهود من قبل أمريكا والترويكا الأوروبية وانتهاك الاتفاق النووي. حول تصريحات وزير الخارجية الإيراني والموقف الإيراني بشأن الموضوع النووي، نتابع التقرير التالي.
إمكانية التوصل إلى اتفاق جيد وفوري ليست بالأمر المستحيل، لكنها تنضوي على شرطين: إلغاء الحظر بجميع أشكاله وعودة الأطراف إلى التزاماتها، شرطان أكد عليهما وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الذي شدد في اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على أن بلاده تريد اتفاقا جيدا يمكن التحقق منه وأنها ستحضر محادثات فيينا بحسن نية. إيران وفي أكثر من موضع عبرت عن تمسكها بهذه الشروط، فقد حذر مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقر كني من فشل المحادثات في حال عدم إلغاء الحظر، مؤكدا ضرورة تقديم واشنطن ضمانات بعدم انسحابها مستقبلا من الاتفاق النووي، وكذلك الكف عن مواصلة سياسات إدارة ترامب الفاشلة. قانونية الأنشطة النووية السلمية الإيرانية هي ما يعطي مواقف طهران ثباتها، وهو ما تؤكده الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم بعض قرارات الوكالة المتماشية مع الضغوطات الأمريكية والغربية.
مركز كرج ينتج أجهزة الطرد المركزي، ونحن فخورون بأن نعلن أننا نصنع أجهزة طرد مركزي متطورة ذات قدرة عالية، ولهذا لا نحتاج إلى الحصول على إذن من أي منظمة، لأن وفقا للمادة الرابعة من معاهدة حظر الانتشار النووي فإن هذه الأنشطة هي حق إيران.
تهديدات أطلقتها واشنطن بمواجهة إيران في الوكالة الدولية إذا لم تبدي تعاونا أكبر مع الوكالة، خاصة فيما يتعلق بإعادة تركيب الكاميرات في منشأة كرج التي تعرضت لهجوم تخريبي بداية العام الجاري. فيما أعلن وزير حرب الكيان الإسرائيلي بيني غانتس أن تل أبيب تعمل على تطوير قدراتها على توجيه ضربة عسكرية لإيران بالتوازي مع محاولاتها ضم قوة إيران الدفاعية والصاروخية إلى الاتفاق النووي وعلاقاتها الإقليمية أيضا. تهديدات وضغوطات ترى فيها طهران محاولات للحصول على امتيازات إضافية قبيل محادثات فيينا، في وقت تؤكد فيه طهران أن المحادثات تدور حول محور إلغاء الحظر وعودة الأطراف إلى التزاماتها.
أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن وضع المقاومة على لوائح الإرهاب لن يؤثر في عزم المقاومين أو وعي البيئات الحاضنة لها. وشدد نصر الله في كلمة له على أن جزءا كبيرا من الشعب اللبناني قاوم وآمن بالمقاومة بمختلف أشكالها، وأن لبنان ما يزال في دائرة التهديد الصهيوني، مشيرا إلى الانتصار الكبير الذي تحقق عام 2000 بهروب الكيان من جنوب لبنان. وفيما يتعلق بعمليات التطبيع مع الصهاينة، وصف نصر الله تبني عدد من الدول العربية لهذه السياسة وتسريع اتفاقياتها بالمعيب والوقح. شهدت العاصمة الأردنية عمان مسيرات شعبية حاشدة احتجاجا على اتفاق الماء مقابل الكهرباء بين الأردن وكيان الاحتلال الصهيوني برعاية ودعم الإمارات. وانطلق المشاركون في التظاهرات بعد أداء صلاة الجمعة وسط إجراءات أمنية مشددة مرددين شعارات تستنكر التطبيع مع الصهاينة والاتفاق الذي يربط التأمين المائي بالكيان الغاصب. وندد المتظاهرون بما وصفوه العبث بالدستور وكافة الاتفاقيات مع الاحتلال، بدءا باتفاقية وادي عربة مرورا بصفقة الغاز، مطالبين الحكومة الأردنية بضرورة التراجع الفوري عن هذا الاتفاق والبحث عن بدائل. حول التظاهرات الشعبية الغاضبة في الأردن ضد الاتفاق التطبيعي مع الكيان الإسرائيلي، نتابع التقرير التالي.
ساحات العاصمة الأردنية عمان تشتعل بعد صلاة الجمعة. الآلاف من الأردنيين خرجوا بعد الصلاة في تظاهرة حاشدة رفضا للاتفاقية التي وقعها الأردن مع الكيان الإسرائيلي برعاية إماراتية في دبي، والتي تنص على مقايضة المياه مقابل الكهرباء.
هذه الاتفاقية قبل ما أن ندخل في تفاصيلها تكفي أنها خطوة تطبيعية فظيعة، يراد منها ربط الأردن مع الكيان الصهيوني بصورة تامة.
المتظاهرون طالبوا الحكومة بالعودة عن هذه اتفاقية، معتبرين أنها ترهن الأمن المائي الأردني إلى الاحتلال الإسرائيلي. ورفع المشاركون لافتات كتبوا عليها أسماء المعتقلين من طلبة وناشطين الذين اعتقلوا بسبب رفضهم لاتفاقية المياه الموقعة مع الكيان الصهيوني، مطالبين بالإفراج الفوري عنهم جميعا. كما طالب المتظاهرون بحل الحكومة في حال عدم العودة عن الاتفاقية.
أنا نرى في هذه الاتفاقية يعني ليس فقط مجرد تطبيع مع الكيان الصهيوني، بل هي نوع من الهيمنة الإسرائيلية على الأردن ومقدرات الأردن.
المتظاهرون طالبوا أيضا في ذات السياق بإلغاء كافة الاتفاقيات مع هذا الكيان، بدءا باتفاقية وادي عربة مرورا باتفاقية الغاز. وكانت حكومة الأردن قد وقعت مع نظيرتها الإماراتي وحكومة الاحتلال الإسرائيلي الاثنين الماضي إعلان نوايا لمقايضة الكهرباء بالمياه، حيث يعمل الأردن على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لصالح الاحتلال الإسرائيلي. بالمقابل يحصل الأردن على 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا، ما أثار غضبا شعبيا وسياسيا عارما، وصولا إلى دعوات لإسقاط الحكومة الأردنية.
ارتفعت حصيلة إصابات المواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في بلدتي بيتا وبئر دجن بالضفة الغربية إلى 135، وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال استخدم الرصاص المعدني وقنابل الغاز لتفريق أهالي البلدتين الواقعتين بنابلس خلال مسيراتهم المناهضة لإقامة بؤر استيطانية على جبل صبيح. وفي قلقيلية قمع الأمن الصهيوني فعاليات بلدة كفر قدوم السلمية الرافضة للمشاريع الاستيطانية، ما أسفر عن إصابة العديد من سكانها. إلى ذلك شهدت بلدة بدو غرب القدس المحتلة اشتباكات مع شرطة الكيان خلال وقفة نظمت للمطالبة باستعادة جثامين ثلاثة من شهداء القرية. حذرت حركة النهضة التونسية من خطورة انهيار أوضاع البلاد بسبب الانحراف بالسلطة والاتجاه بها قدما صوب الانغلاق والانفراد بالحكم من قبل الرئيس قيس سعيد. وقالت الحركة في بيان أن الرئيس سعيد بات عاجزا عن تقديم حلول لقضايا البلاد بالرغم من جمعه كل السلطات بيديه، وبات يمعن في خطابات التقسيم والاتهام والتهديد. ولفت البيان إلى تغير المزاج الشعبي عما كان عليه في أواخر شهر يوليو بعد أن تبين للشعب حدود ما يطرحه قيس سعيد وخطورة سياساته على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وعلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعلى علاقات تونس الدولية. في هذه الأثناء تتواصل الاحتجاجات الرافضة لانفراد سعيد بالسلطات، وكان آخرها وقفات احتجاجية نظمها عاطلون عن العمل من حملة الشهادات الجامعية أمام مقار عدد من الولايات. التفاصيل في هذا التقرير.
تتباين آراء التونسيين إزاء توجهات الرئيس قيس سعيد بعد 4 أشهر من فرض تدابير الاستثناء. في المقابل تطرح أسئلة حول سيناريوهات تطور الأوضاع في البلد الذي تسود فيه حالة من الغموض والترقب لما تحمله علبة سعيد السوداء. في هذه الأثناء تتواصل الاحتجاجات الرافضة لانفراد السعيد بالسلطات، وكان آخرها وقفات احتجاجية نظمها عاطلون عن العمل من حملة الشهادات الجامعية أمام مقار عدد من الولايات. وندد المحتجون برفض الرئيس تفعيل القانون 38 الخاص بتوظيف العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات الجامعية، كما يواصل عدد من المحتجين إضرابهم عن الطعام احتجاجا على عدم تفعيل القانون الذي اعتبره سعيد غير قابل للتنفيذ، واصفا من صادقوا عليه ببائعي الأوهام. الأوضاع الاقتصادية لا ترسل رسائل مطمئنة، وهو ما يؤكده الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الكريم جراد. فالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعاني من عجز كبير، ويشهد وضعا خطيرا بالمقارنة مع الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وأشار إلى أن وضعه المالي يتجه نحو التدهور يوما بعد يوم، مطالبا بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذه. بدورها حركة النهضة أكدت أن الرئيس التونسي قيس سعيد عاجز عن تقديم حلول لقضايا البلاد، ويواصل خطاب التقسيم والاتهام والتهديد، وأشارت إلى أن المزاج الشعبي بات يدرك خطورة سياسات سعيد على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعلى علاقات تونس الدولية. ونبهت الحركة إلى خطورة انهيار أوضاع البلاد بسبب الانحراف بالسلطة والاتجاه بها قدما صوب الانغلاق والانفراد، داعية إلى مجموعة من الخطوات تضمن العودة للديمقراطية، وعلى رأسها احترام الدستور واستعادة السلطة التشريعية والذهاب إلى حوار وطني هادئ وانتخابات عامة سابقة لأوانها.
قال الرئيس الجزائري أنه من المفترض أن تشارك سوريا في القمة العربية القادمة في الجزائر، مضيفا أن بلاده تسعى لأن تكون القمة جامعة للصف العربي. وأضاف عبد المجيد تبون أنه يأسف لاتفاق المغرب مع كيان الاحتلال، مؤكدا أن تهديد الجزائر مع المغرب خزي وعار ولم يحدث منذ عام 1948. وأشار تبون إلى تصريحات نقلتها وسائل إعلام مغربية عن وزير خارجية الكيان الإسرائيلي، قال فيها إن كيانه يشارك المغرب القلق بشأن دور الجزائر في المنطقة التي باتت أكثر قربا من إيران، وهي تقوم حاليا بشن حملة ضد قبول إسرائيل في الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب. أصدر الرئيس الروسي والرئيس الأذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني بيانا مشتركا أعلنوا فيه الاتفاق على خطوات لتخفيف التوتر في المنطقة. وذكر البيان الصادر عن الاجتماع الثلاثي بينهما الذي عقد في سوتشي أن بوتين وعليوف وباشينيان بحثوا سير تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها مسبقا، مؤكدين أن الالتزام بمواصلة التطبيق الممنهج والتنفيذ الصارم لكل بنود هذه الاتفاقات يكون في مصلحة ضمان الاستقرار والأمن التنمية الاقتصادية في جنوب القوقاز. وتابع بوتين وعليوف وباشينيان أنه تم الاتفاق على اتخاذ خطوات لرفع مستوى الاستقرار والأمن على الحدود الأذربيجانية الأرمينية واقتياد الأمر إلى تشكيل لجنة ثنائية حول ترسيم الحدود. أصيب 6 أشخاص إثر حادث إطلاق نار وقع داخل أحد المحال التجارية بإحدى مدن ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية. وأفادت مصادر أمنية أن سبب الحادث الذي وقع بمدينة دورهام هو شجار بين مجموعتين من الأشخاص، مشيرة إلى وجود طفل في العاشرة من عمره بين المصابين. وكان المحل التجاري مكتظا بالزبائن بما يعرف بفعالية الجمعة السوداء الخاصة بالتخفيضات التجارية، فيما قامت الشرطة بإخلاء المبنى بعد إطلاق النار واعتقال أحد المشتبه بهم على خلفيات الحادث. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد إمكانية التوصل لاتفاق جيد إذا كانت الأطراف الأخرى مستعدة للعودة إلى التزاماتها وإلغاء الحظر. نصر الله يرفض وضع حزب الله على لوائح الإرهاب ويقول إن المقاومة لن تتأثر. مسيرات شعبية حاشدة في عمان احتجاجا على اتفاق الماء مقابل الكهرباء بين الأردن وكيان الاحتلال. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير، صباح العافية والنشاط والسلامة. أحبتي أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، أتمنى لكم متابعة طيبة. برنامج ظل الشيطان تستمعون إليه عند 9:18، ومن ثم نقدم إليكم الإمام الخميني في الشعر العربي عند 9:46. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 10 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج الاجتماعي المباشر دنيا الشباب عند 10:12 وعلى مدى 48 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 11 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج بحرين الصمود عند 11:10 وعلى مدى 28 دقيقة. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 11:46 مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 11:52. شرح الآيات يقدم إليكم عند 11:58، وبعد ذلك نقدم إليكم الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام عند 12:17. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة من برنامج ظل الشيطان. لقد أخطأ الأمريكيون كثيرا في تقديرهم للوضع في إيران، لا سيما قضية الجيش وقضية الشعب، حيث كان لديهم خطأ في التقديرات. كان الأمريكيون بعد انتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني قدس سره الشريف يعلقون آمالا بالجيش، وهذا كان نابعا من نفس التقدير الخاطئ الذي فوجئوا به، فقد اعترفوا وفقا للوثائق التي تم نشرها بعد سنوات أنهم حتى قبل فترة قصيرة من انتصار الثورة الإسلامية لم يكن لديهم أي تقدير لسقوط الشاه والنظام البهلوي. فحتى أيام قليلة من سقوط الشاه أعلن البنتاغون أنه من المستحيل سقوط هذا النظام. عنوان حلقة اليوم: أخطاء أمريكا الاستراتيجية حيال إيران. تابعونا بعد هذا الفاصل. مستمعينا الكرام، لقد كانوا مخطئين للغاية وارتكبوا خطأ حسابيا غريبا. قالوا إن الجيش له سيطرة كاملة وهذا غير ممكن أن نخسر هذا البلد. بالطبع كان الجيش الإيراني أكثر أهمية للأمريكيين من الشاه نفسه، حيث كانوا يقولون إن الشاه شخص واحد وسنستبدله بشخص آخر، وهكذا كان تنظيم الجيش مهما جدا بالنسبة لهم وعولوا عليه كثيرا. لكن نفس هذا الجيش الذي كان مهما جدا للأمريكيين وعاملوا عليه، وكان 40,000 مستشار أمريكي في الجيش الإيراني في تلك الأيام، تسبب في هزيمة النظام الدكتاتوري ودمر آمال أمريكا في إيران. بالطبع لا يزال هذا التقدير الخاطئ مستمرا، وما زال الأمريكيون مخطئون في الحسابات والتقديرات حول إيران، وأجهزة الحوسبة السياسية الخاصة بهم لا تعمل حقا، ولا يعرفون الشعب الإيراني حق المعرفة. لقد أخطأ الأمريكيون في قضية فتنة 1988، فكان الرئيس الديمقراطي للولايات المتحدة آنذاك يقف رسميا وراء فتنة 1988 ويدافع عنها، معتقدا أنه سينهي كل شيء، وهو خطأ حسابي. مستمعينا الكرام، ردا على هذا السؤال، ما هو مرد التقديرات الخاطئة لأمريكا في تقييم الأوضاع في إيران منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 وبناء مواقفها على أساس هذه التقديرات الخاطئة؟ أجابنا خبير البرنامج الأستاذ الدكتور محمد أبو العنين، الكاتب والمحلل السياسي من لندن، قائلاً:
الولايات المتحدة الأمريكية لا تدرك أن ما حدث في إيران هو جزء من تركيبة الشعب الإيراني الذي يرفض كل أشكال الهيبنة والسيطرة والخضوع، وأن ما يعيشه الشعب الإيراني الآن هو إفراز التجربة الإيرانية التي تحافظ على هوية المجتمع الإيراني والتي تجسد هوية الشعب الإيراني الفارسية التي تؤمن بمزيج من هذا التداخل ما بين ما هو إسلامي وما هو تاريخي وما هو حضاري لتفرز التجربة الإيرانية. الولايات المتحدة الأمريكية دولة تقوم على نظام إمبريالي يقوم على الهيمنة والاحتكار، وبالتالي فهو لا يقرأ خصوصيات الشعوب، هو لا يذهب إلا خلف أطماع الاستعمارية في الهيمنة والسيطرة والتحكم في ثروات الشعوب الأخرى، ولا يكترث كثيرا بهذه التكوينات. الإيرانيون استطاعوا بناء حائط دفاعي كبير في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية اعتمادا على مصادرهم الذاتية واعتمادهم على قوة ربما النظام من الداخل التي تسمح بتداول سلمي ما بين المحافظين الذين يمثلون أقصى طيار التشدد، وعلى الجانب الآخر المعتدلين الذين يمثلون ربما رؤية وسطية. قدرة النظام في إيران على إيجاد هذه العلاقة التوافقية بين هذين الطيارين يفشل مشروع الولايات المتحدة الأمريكية التي هي ورثته عن الإمبراطورية البريطانية السابقة، وهو مشروع التفرقة ومحاولة خلق نزاعات ما بين مكونات الشعوب واستغلال هذه الخلافات والشقاق لربما استمرار هيمنتها واحتكارها لإرادات وقدرات هذه الشعوب. هي لم تدرك أنه التجربة في إيران كانت تجربة مختلفة.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعينا الكرام، كما أسلفنا أن أمريكا ما زالت مخطئة في تقديراتها للتحولات والسياسات الإيرانية، لا سيما فيما يتعلق بالملف النووي، وهي ترتكب نفس أخطائها الاستراتيجية فيما يتعلق بكوريا الشمالية، حيث سبق وأن أقرت الهيئات الأمنية والمخابراتية الأمريكية المختصة بأنها أخطأت في تقدير قدرات كوريا الشمالية في تطوير برامجها الصاروخية والنووية خلال الأشهر الأخيرة. وإن كان هناك فارق جذري بين التوجه النووي الإيراني السلمي والتوجه النووي الكوري الشمالي العسكري، حيث نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر في الحكومة والهيئات الأمنية الأمريكية قولها إن الاستخبارات الأمريكية قامت مع بداية رئاسة دونالد ترامب بإبلاغه بأن بيونغ يانغ تحتاج لفترة تمتد إلى 4 سنوات لكي تتمكن من إنتاج صواريخ قادرة على الوصول إلى الأراضي اليابسة للولايات المتحدة، وهو ما سيسفح المجال لإبطاء أو تعطيل تطوير هذه الأسلحة. ولكن بعض المحللين استنتجوا أن كوريا الشمالية تمكنت لأول مرة في سبتمبر الماضي من تنفيذ اختبار ناجح لقنبلة هيدروجينية تفوق قوتها، وفقا لتقديراتهم، قوة قنبلة هيروشيما ب15 مرة. وأشارت الصحيفة إلى أن كوريا الشمالية استعرضت كذلك تكنولوجياتها الصاروخية والقدرة على الوصول إلى جزيرة غوام الأمريكية ومن ثم إلى الساحل الغربي الأمريكي وبعد ذلك إلى واشنطن. أيها الأحبة، ردا على هذا السؤال، كيف تقرأ تداعيات سوء تقديرات الأجهزة الأمنية والمخابراتية الأمريكية حول تطوير كوريا الشمالية برامجها الصاروخية والنووية خلال الأشهر الأخيرة؟ أجابنا الدكتور محمد أبو العنين، فلنستمع إلى إجابته.
جزء كبير من ما حدث ويحدث في كوريا الشمالية هو سوء تقدير للإدارة الأمريكية بدءا من عمليات التفتيش التي تمت في نهاية الثمانينات وأوائل التسعينات. حينها انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاقية السداسية التي كانت كوريا الشمالية طرف فيها وتعهدت فيها الولايات المتحدة الأمريكية بإمدادات الغذاء وإمدادات الطاقة للشعب الكوري الشمالي. انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية رغم أن خبراء الأمم المتحدة وخبراء منظمة الطاقة الذرية قالوا بأن المفاعلات أو نوعية المفاعلات الموجودة في كوريا الشمالية في هذا التوقيت لم تكن مفاعلات لتوليد طاقة لصناعة أسلحة نووية، بل لتوليد الطاقة فقط التي يحتاجها الشعب الكوري الشمالي. وفي هذا الوقت أصرت الولايات المتحدة الأمريكية إصرار غريب على دفع كوريا الشمالية في عام 1993 إلى الانسحاب من الاتفاقية التي أبرمت بينهما نتيجة عدم التزام الولايات المتحدة الأمريكية ببنود هذه الاتفاقية، وهو ما كان مثير لخبراء الأسلحة وخبراء منظمة الطاقة الذرية في هذا التوقيت. لماذا تصر الولايات المتحدة الأمريكية على اتباع هذا المنهج رغم أنه هذا المنهج يدفع كوريا الشمالية دفعا، وهو ما كان بالفعل أن دفعت كوريا الشمالية دفعا لمواجهة الأخطار التي تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية التي تهددها ولتوفير احتياجاتها من الطاقة، فظهر المشروع النووي لكوريا الشمالية، وهو ما استمر قائما حتى في خيارات دونالد ترامب، عندما فاوضت الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس الكوري الشمالي. كانت مفاوضات مسرحية هزلية، كانت مسرحية تقوم على وان مان شو للرئيس الأمريكي، معتقدا أنه قادر على خداع الشعب الكوري الشمالي واقتناص فرصة تاريخية يستفيد منها الرئيس الأمريكي ولا يستفيد منها الشعب الكوري الجنوبي. هنا كان على كوريا الجنوبية التي أوقفت تجارب التطوير أن تعود مرة أخرى، لأنها تستشعر بخطورة جيوسياسية في محيطها وقدرة الولايات المتحدة الأمريكية على الوصول بصواريخها من كوريا الجنوبية المدججة بالسلاح الأمريكي، إلى جانب أيضا التهديدات المباشرة التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة كوريا الشمالية، ودفع كوريا الشمالية إلى تطوير صواريخ ربما يصل مداها إلى حد الولايات المتحدة الأمريكية. هناك من يتحدث عن أن آخر التجارب التي أجرتها كوريا الشمالية لم تكن قنبلة نووية، بل كانت قنبلة نيوتريجينية أو هيدروجينية، وهي من أخطر أنواع القنابل التي تم صنعها حتى الآن.
أحبتي الكرام، قال جون بولتون سفير أمريكا السابق لدى الأمم المتحدة في كلمة له، إن أخطاء السياسة الخارجية الأمريكية تسببت في مواصلة إيران برنامجها النووي، وأكد أن الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 بين إيران والسداسية لا يستطيع منع ممارسة النظام الإيراني في الحصول على القنبلة النووية حسب زعمه. وادعى بولتون أن إيران لم تأتي للمفاوضات بشفافية، وهذه المفاوضات لا تمنعها من الحصول على السلاح النووي حسب زعمه، وقال علينا أن نحول دون نشاطات النظام النووية. كان وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض في يناير الماضي محل تفاؤل وترحيب محفوف بالترقب من قبل أطراف دولية عدة، أملاً في أن تتوقف الولايات المتحدة عن نشر الفوضى الممنهجة على مستوى العالم والعودة بالأوضاع إلى ما كانت عليه من استقرار نسبي في السابق. ويبدو واضحاً أن ارتفاع مستوى التوقعات مع وصول الإدارة الأمريكية الجديدة ليس سوى ردة فعل طبيعية للأزمات والمطبات التي عاشها العالم خلال السنوات الأربع من حكم الرئيس السابق دونالد ترامب وسياساته التي كانت قاب قوسين من إدخال العالم في أزمات خانقة سياسيا وعسكريا واقتصاديا وصراعات مفتوحة مع الصين وإيران. ومع وصول الإدارة الديمقراطية للحكم سعت إلى إعادة ضبط علاقاتها الدولية وسياساتها الخارجية من أجل علاقات بعيدة عن المفاجآت والتقلبات مع دول العالم. ولم يخف الرئيس جو بايدن أن سنوات حكمه سوف تكون مختلفة في المسارات كافة، بما فيها إعادة الاعتبار للعمل المؤسسي الذي يناط به إدارة السياسة الخارجية والعلاقات الاستراتيجية مع دول العالم. مستمعينا الكرام، ردا على هذا السؤال، هل فعلا إن أخطاء السياسة الخارجية الأمريكية تسببت في مواصلة إيران برنامجها النووي حسب ما زعمه جون بولتون عندما كان سفيرا لبلاده في الأمم المتحدة؟ نستمع إلى ما قاله الخبير الأستاذ الدكتور محمد أبو العنين، أجابنا بهذا الشأن، فلنستمع إلى إجابته.
نعم، وهناك من يتحدث عن أن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني، هو الاتفاق النووي الشامل، هو أكبر خطأ ارتكبته الولايات المتحدة الأمريكية، يعيد نفس الخطأ الذي ارتكبته الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص المشروع النووي لكوريا الشمالية. الانسحاب من الاتفاقية الشاملة التي وقعت عليها إيران زائد الدول الخمس الكبرى بما فيها روسيا من جانب واحد، أظهر الولايات المتحدة الأمريكية كقوة ضعيفة وهشة وغير قادرة على الالتزام بتعهداتها الدولية بمجرد تغيير رأس النظام في الولايات المتحدة الأمريكية. الانسحاب من هذه الاتفاقية مكن إيران من القفز من إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 5.26% إلى نسبة تقارب 65% من المفاعلات النووية أو التي يتم استخدامها حديثا للوفاء بأغراض إيران الطبية والسلمية. هذه هي التي يمكن أن نسميها الآثار الناجمة عن رعونة وتهور الرئيس الأمريكي الذي كان مدفوعا فقط بتحقيق مصالح ضيقة، مصالح قاعدته الانتخابية التي تعتمد على ربما أن نقول الشعبوية الشديدة والشعارات التي لا تدرك أن إرادات الشعوب جزء رئيسي من الحراك وجزء رئيسي من الاتفاقيات، وأن لا توجد دولة بلا إرادة ولا يمكن التعامل مع الدول باعتبارها كيانات تحت إرادة الولايات المتحدة الأمريكية، فهذا الأمر غير جائز وغير مقبول.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، أهلا ومرحبا بكم وأنتم معنا وبرنامج ظل الشيطان، ونتحدث اليوم حول موضوع أخطاء أمريكا الاستراتيجية حيال إيران. مستمعينا الكرام، إن الخيارات المتاحة تفرض نفسها على السياسة الخارجية الأمريكية تجاه إيران وملفها النووي، وبالتالي فإن التراجع إلى الوراء خطوة واحدة أفضل من الخيارات الأخرى، لا سيما بعد فشل سياسة الضغوط القصوى التي مارستها إدارة دونالد ترامب والتي لم تدفع طهران للتسليم، بل إن تلك الضغوط أكسبتها القدرة على التكيف مع مختلف الضغوط من ناحية، ومن الناحية الأخرى أكسبتها تعاطف بقية أطراف الاتفاق النووي، الصين، روسيا، الاتحاد الأوروبي، الذين ألقوا باللوم على واشنطن بعد انسحابها المنفرد في مايو 2018 من الاتفاق النووي. هذه الضغوط التي تنم عن سوء تقديرات الإدارة الأمريكية فرضت مجموعة من القيود على التحركات الأمريكية، والسبب في ذلك أنه لا توجد استراتيجية بديلة قابلة للتطبيق لتحل محل خطة العمل الشاملة المشتركة الاتفاق النووي، خاصة مع فشل سياسة الضغط القصوى التي لم تحدث تغييرا واضحا في سياسات طهران، إضافة إلى أن الموقف الأمريكي بات أضعف ولا سيما مع تردي العلاقة مع بقية أطراف الاتفاق النووي، الصين، روسيا، الاتحاد الأوروبي بعد انسحابها من الاتفاق. كذلك الدبلوماسية القائمة على التفاوض تسهم في احتواء البرنامج النووي، وأن العودة إلى الاتفاق يساعد في الحد من السياسات العدائية وبالتالي التنبؤ بمسار التوجهات الإيرانية في الخليج الفارسي. كذلك يسمح الاتفاق في حال عودته بمساعدة طهران للعودة إلى بناء علاقاتها الدولية مع المجتمع الدولي على اعتبارها فاعلا رئيسا في غرب آسيا. مستمعينا الكرام، ردا على هذا السؤال، الإدارة الأمريكية الحالية تقول إن بقاء حالة التوتر في المنطقة سوف يسرع من دخول أطراف دولية أخرى إلى منطقة الشرق الأوسط كمنافسين للنفوذ الأمريكي. هل أنت مع هذه القراءة الأمريكية ولماذا؟ نستمع إلى ما قاله الأستاذ الدكتور نسيب حطيط الكاتب والمحلل السياسي من لبنان.
أولا، من أشعل التوتر في المنطقة؟ الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني هم الذين بدأوا بالتوتر من خلال توتير المنطقة عبر حصار قوى المقاومة وعبر ما سمي بالربيع العربي. وبالتالي استدعى هذا الأمر وفق النظرة الأمريكية والوقائع تدخل روسي بعد شبات عميق دام أكثر من عقدين من الزمن، وبالإضافة إلى إرهاصات تدخل صيني عن بعد. وبالتالي إذا كانت أمريكا تريد أن لا يدخل غيرها إلى المنطقة، وهي التي ليست جزءا أساسيا من المنطقة وإنما هي منطقة عليها قوة غزو وقوة احتلال، فعليها أن تطفئ كل التوتر الذي أشعلته في كل الساحات، عندئذ لحق لأهل المنطقة أن يكونوا على صداقة وتعاون، لكن أن تصبح أمريكا هي وليا للأمر لتقول من يدخل إلى المنطقة ومن يخرج من المنطقة، والأسوأ أنها تريد لأهل المنطقة أن يخرجوا منها وأن يكونوا عبيدا لها بالمعطى السياسي.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
إن السبب الرئيس في جمود المفاوضات النووية يتمحور في رغبة الأمريكيين والأوروبيين في إدخال عدد من القضايا والملفات في برنامج المفاوضات الحالية، وهذا ما أكده كاظم آبادي مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقوله إن الولايات المتحدة والدول الأوروبية كانوا ينظرون للاتفاق النووي كجسر للولوج إلى قضايا أخرى غير ذات صلة. وعدد الدبلوماسي الإيراني مجموعة من الأسباب التي أدت إلى ما يبدو أنه فشل في جولات المفاوضات بشأن الملف النووي، وحسب قوله فإن السبب الأول ربط التفاهم بالقضايا الإقليمية والبرنامج الصاروخي، السبب الثاني رفض رفع الحظر على الأسلحة المتعارضة مع قرار مجلس الأمن 2231، السبب الثالث رفض شطب اسم الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، السبب الرابع عدم استعداد لإلغاء عقوبات كاتسا ضد أكثر من 500 شخصية وكيان إيراني، عقوبات اقتصادية وقانونية تفرضها الولايات المتحدة بتهم الإرهاب. لنستمع مستمعينا الكرام إلى إجابة الدكتور نسيب حطيط على السؤال الأخير من البرنامج. هناك من يعتقد أن التحركات الأمريكية تشير إلى حالة من الانكفاء والتراجع، وبالتالي فإن السياسة الأمريكية تجاه طهران سوف تذهب في النهاية باتجاه إعادة تفعيل الاتفاق النووي أو إدخال تعديلات عليه مع الجانب الإيراني وبمشاركة بقية الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي. هل تؤيد هذا التوقع؟ نستمع إلى رد خبير البرنامج الأستاذ الدكتور نسيب حطيط.
لا أعتقد أن أمريكا ستغادر المنطقة، لأن مغادرة أمريكا للمنطقة سيفقدها مسألة التأثير على أولا النفط ومنابع النفط، وسيفقدها إمكانية التأثير لحماية الكيان الإسرائيلي. وبالتالي أمريكا تريد البقاء في المنطقة لكن وفق شروطها التي استطاعت فرضها على المنطقة منذ أكثر من عقدين من الزمن، ولم يبقى في مسألة التصدي لها سوى إيران وحلفائها في المنطقة. وبالتالي مغادرة أمريكا للمنطقة أعتقد أنها يمكن أن تكون مطلبا لأهل المنطقة الأحرار، لكن أمريكا لا تستطيع أن تخلي عن الكنز الذي احتفظت به منذ أكثر من 40 عاما لتنكف إلى الداخل الأمريكي.
مستمعينا الكرام، بقي أن نقول إن ما يحدث من الجانب الأمريكي رغم التحديات والتعقيدات يدخل في إطار المناورات التكتيكية المؤقتة التي تنتهجها إدارة بايدن حالياً في سبيل الحفاظ على المصالح الاستراتيجية الأمريكية في غرب آسيا. أيها الأحبة، إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ظل الشيطان. تحدثنا حول موضوع أخطاء أمريكا الاستراتيجية حيال إيران. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
عن الإمام الرضا عليه السلام يصف مقام الإمامة: إن الإمامة منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء، إن الإمامة خلافة الله وخلافة رسوله صلى الله عليه وآله، ومقام أمير المؤمنين عليه السلام، وخلافة الحسن والحسين عليهما السلام.
سيظل صوتك خالد الأصداء ما دام يرفده دم الشهداء.
فلقد ولدت من الجراح رسالة كبرت ملاحمها على الشعراء.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وتوفيق. يسرنا أن نعود اللقاء معكم عبر برنامجكم الإمام الخميني في الشعر العربي، فأهلا ومرحبا بكم. يا جمالا من خلف ألف حجاب، من ظلام ومثلها من ضيائي، عاشق ذاته ويعشق ما يصدر عنه من سائر الأشياء، لم تفارقه عترة غراء، فعليكم بالعترة الغراء. ليس يسقى كأس المحبة إلا صادق الحب فيها والولاء. مستمعين الأكارم، إن هذه الأبيات الشعرية من قصيدة عصماء للشاعر الشيخ نبيل الحلباوي، وعنوانها فارس العشق، حيث نتلمس بين مبناها ومعناها ترابطا وجدانيا يتحرك مناخها تحركا معنويا وعاطفيا رحبا، فيؤثر على استقطاب الأذان والأذهان. فالشاعر يخاطب الإمام بلغة العشق الطرية ويحاكيه بقلبه المفتوح دون أي انطواءات والتواءات. ولعل من سمات الشعر الذي تتغلب عليه العاطفة والوجدان هذه المحاكاة الصادقة بين الشاعر والمقصود في شعره، ويضع الشاعر باقة شعرية أخرى بما رحبت به قريحته بين يدي الإمام، باقة فيها انشداد النفس ونسج الخيال ورشاقة الألفاظ. ذاك درس لفارس العشق في الله وأزكى عباده الأتقياء. من خمين تألق الدين منه دولة نجمها بغير انطفاء، جبل من صلابة وسماء من شموخ وقلعة من إباء. ذوق الناس نكهة وشميما من عبير النبي والأوصياء. أفقه العارفين من بث في الفقه حياة وأعرف الفقهاء. إن حق الفقيه من يجعل الفقه على الظالمين صوت السماء. وجلاها ولاية لفقيه هي نبع الخيرات والآراء. عاد منها الإسلام غضا كما كان وضجت عروقه بالدماء. وإذا الكفر في جنون وخوف وذهول ووحشة وعناء، أعجز اللاحقين حيا وميتا وشأ السابقين في العلياء. إن تغريد الشاعر الحلباوي وإشاراته التي تصور كيان ومكان الإمام السماوي وسيرته الذاتية وولايته في الأمة المحققة لآمال المسلمين هي بحق عبارات لها مغزاها ومرماها. فالإمام هو الرائد الذي رفع الراية وبقي رافعا إياها لإعلاء كلمة الله في المعمورة، والإمام هو فارس العشق الإلهي الذي على نجمه في مسرح الصراع مع القوى الكبرى، وهو الذي أيقن أن هذا المنصب السماوي الذي تمثل بولاية الفقيه حمل ثقيل ومسؤولية جسيمة لا يقوم بها إلا أهل الحزم والعزم، فحملها بجرأة حتى الرمق الأخير وواكبها بسجاياه الفاضلة وأخلاقه الحميدة وورعه الحي. ثم يمم الشاعر نحو الفاجعة المؤلمة، أي فاجعة رحيل الإمام وكارثة فقدانه، ويصدح بحرقة وألم ونشيج شجي. فارس العشق، فارس العشق، كيف أزمعت صرما لملايين عاشقين ظمائي، ويتاماك قد غدونا وأمسى، وهج عينيك شعلة للبكاء. لم تغب، فالزمان منك غني بجهاد ومخصب بعطائي. لم تغب، وجهك السماوي شمس من حضور تفيض بالآلاء. لم تغب، قلبك الربيعي أفق من ورود ينهل بالأنداء. وهيهات للإمام أن يغيب، وهيهات للعظمة والشرف والبطولة أن تغيب أو تودع في رمس، فهو الحي بنهجه الوضاء وبعمله الصالح. وإلى هنا أيها الأكارم نأتي على نهاية هذه الحلقة، شكرا لكم وإلى اللقاء.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب، ذقت
أذق الهوى يا رب حلوا قبل أن أهواك بك أستجير ومن يجير سواك.